بسم الله الرحمن الرحيم. أخذنا في الدرس الماضي أن نزول القرآن على قسمين، ما هما؟ ابتدائي وسببي. الابتدائي ما ليس له سبب خاص لنزوله، وإنما يتعلق بالسبب العام، وهو إيش؟ ما سبب نزول القرآن؟ هداية الناس، أحسنت. والقسم الثاني السببي، ما هو السببي؟ نعم، ما كان له سبب خاص لنزوله، ما كان له سبب خاص لنزوله. وذكر المؤلف رحمه الله تعالى أمثلة على الابتدائي الذي ليس له سبب خاص، مثل بالآية: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن من الصالحين. والسبب ذكر المؤلف أنه على ثلاثة أقسام، إما سؤال يجيب الله عز وجل عنه، والثاني أو حادثة وقعت تحتاج إلى بيان وتحذير، الثالث أو فعل وقع يحتاج إلى معرفة حكمه. قال المصنف رحمه الله تعالى: فوائد معرفة أسباب النزول. فوائد معرفة أسباب النزول، يعني ما هي الفائدة من معرفة سبب نزول الآية؟ قال: معرفة أسباب النزول مهمة جدا، لأنها تؤدي إلى فوائد كثيرة، منها بيان أن القرآن نزل من الله تعالى، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم يسأل عن الشيء فيتوقف عن الجواب أحيانا حتى ينزل عليه الوحي، أو يخفى عليه الأمر الواقع فينزل الوحي مبينا له. فإذا من فوائد معرفة أسباب النزول بيان أن القرآن نزل من الله تعالى وليس من عند النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه عليه الصلاة والسلام أحيانا يسأل عن الشيء فيتوقف عن الجواب حتى يأتي الوحي بجواب السؤال. مثال ذلك، قال: مثال الأول قوله: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ففي صحيح البخاري عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن رجلا من اليهود قال: يا أبا القاسم، ما الروح؟ فسكت، وفي لفظ: فأمسك النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرد عليهم شيئا. قال: فعلمت أنه يوحى إليه، فقمت مقامي، فلما نزل الوحي قال: ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فإذا في هذه الحادثة سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن شيء فتوقف عن الجواب حتى جاء الوحي من الله تبارك وتعالى بالجواب. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. واليهود يسألون النبي عليه الصلاة والسلام ليس على سبيل الاستفادة، وإنما يسألونه على سبيل التعنت والتعجيز. ومع هذا يأتي القرآن ببيان ذلك، ويأتي القرآن بالرد عليهم. فمما سألوا عنها الروح، ويسألونك عن الروح، فأجاب الله عز وجل قل الروح من أمر ربي. هذه الروح أمرها عجيب، بين جنبي الإنسان، ومع ذلك لا يعرف الإنسان كيفيتها ولم يشاهدها ولم يرها، وهي بين جنبيه، إذا خرجت وفارقت جسده مات، ومع ذلك لا يعرف شيئا من كيفيتها أو يعني ماذا حقيقتها، وإنما يعرف منها ما جاء في الكتاب والسنة من الصفات. فحال الله عز وجل علمها إليه، قل الروح من أمر ربي. فلا ينبغي أن يختلف في أمر الروح كما فعل كثير من الناس، لا سيما أهل الكلام، في تعريفها وفي ضابطها وفي حدها وما إلى ذلك، وكله خوض بغير علم. ذكر الشوكاني رحمه الله في تفسيره ما معناه أنهم أتعبوا أنفسهم في جدل فارغ عاطل، بعد أن بلغت الأقوال ما يقارب 18,000. نعم، انظر تفسير الشوكاني موجود عندنا عند الآية، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي في الإسراء. فالشاهد أن الله عز وجل أحال أمر الروح إليه، حال أمر إليه سبحانه وتعالى. ثم قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. فلما حال في أمر الروح إليه وقال قل الروح من أمر ربي، وأنها لا يمكن أن يطلع على شيء من أحوالها إلا عن طريق الوحي، قال وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. ما أوتيتم من العلم إلا قليلا، يعني العلم الذي أوتيه الخلق قليل، فهل استكملوا العلوم حتى وصلوا إلى مرحلة إرادة معرفة الروح؟ هذا على سبيل الذم لهم، التبكيت، يعني ما بقي إلا الروح، يريدون أن تعرفوها، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. قال الشارح رحمه الله يعني إن لم يكن بقي عليكم إلا الروح فممكن أن تسألوا عنها، لكن أكثر العلم فاتكم، وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. مهما كان علم الإنسان فإن علمه قليل، علمه قليل بجانب علم الله عز وجل، ولا مقارنة، بل وحتى العلوم التي سخرها الله عز وجل للإنسان لا يمكن أن يحيط بها إنسان أبدا، وإنما يأخذ له من كل فن ما يسره الله عز وجل. وفي هذا إشارة إلى الابتعاد عن العلوم التي لا تنفع، فما الفائدة من معرفة حقيقة الروح؟ ما الفائدة من معرفة حقيقة الروح؟ فالشيء الذي لا ينفع الإنسان لا يحتاج إلى أن يسأل عنه ويتعب نفسه في البحث والنظر في أمر قد طوي علمه عنه، ولا فائدة له من وراء السؤال إلا التعب والمشقة. الله عز وجل لما أمر بني إسرائيل أن يذبحوا بقرة، كان الأولى بهم أن يأخذوا لهم أي بقرة ويذبحوها ويحصل المقصود، إن الله يأمركم تذبحوا بقرة، لكنهم تعنتوا في الأسئلة، شددوا، شدد الله عليهم. في البداية قالوا: أتتخذنا هزوا؟ قال: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. نبي الله عليه الصلاة والسلام، موسى لا يمكن أن يكون من الجاهلين أو المستهزئين المستهترين. قالوا: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. قال: إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك، فافعلوا ما تؤمرون. قالوا: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال: إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظرين. ما اكتفوا بهذا، قالوا: ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. قال: إنه يقول إنها بقرة لا ذلول تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شيئة فيها. من الآيات شاهد أن التنطع في الأسئلة جرهم إلى أن تعبوا وأتعبوا أنفسهم في البحث عن تلك البقرة. فالمسلم يسأل عما ينفعه ولا يسأل عما لا نفعله فيه. ويسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليلا. هذا تفسير العلامة الشوكاني رحمه الله المسمى بفتح القدير، قال رحمه الله تعالى بعد أن ذكر شيئا من الأقوال في الروح: وفي هذه الآية ما يزجر الخائضين في شأن الروح المتكلفين لبيان ماهيته وإيضاح حقيقته أبلغ زجر ويردعهم أعظم ردع، وقد أطالوا المقال في هذا البحث بما لا يتم له المقام. وغالبه، أي غالب الأقوال التي ذكروها، وغالبه بل كله من الفضول الذي لا يأتي بنفع في دين ولا دنيا. وقد حكى بعض المحققين أن أقوال المختلفين في الروح بلغت إلى 18 و100 قول، يعني 118 قول في تعريف الروح. قال: فانظر إلى هذا الفضول الفارغ والتعب العاطل عن النفع بعد أن علموا أن الله سبحانه قد استأثر بعلمه ولم يطلع عليه أنبياءه ولا أذن لهم بالسؤال عنه. قل الروح من أمر ربي ولا البحث عن حقيقته فضلا عن أممهم المقتدين بهم، فيا لله العجب حيث تبلغ أقوال أهل الفضول إلى هذا الحد الذي لم تبلغه ولا بعضه في غير هذه المسألة مما أذن الله بالكلام فيه ولم يستأثر بعلمه. كلام جزل جميل في هذا رحمه الله. طيب نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك.